أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في كتاب المطهرات، ونحن في المطهر الأول اللي هو سيد المطهرات الماء. تحدثنا في الدرس السابق أيها الأعزاء الأفاضل حول مسألة تطهير البدن وتطهير الثوب وتطهير الأجزاء الصلبة من النجاسات بالماء. موضوعنا لهذا اليوم اللي هو تطهير الأواني والمسائل المتعلقة به. طبعا سيأتيكم إن شاء الله تعالى حول ماهية الأواني، يعني أي شيء يعتبر في صدقه الآنية، شون نعرف أنه هذا هاي من الأواني أو ليست من الأواني، هذا ما سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في مسألة 494 صفحة 151 في كتابي. قال موضوعنا اليوم في مسألة 456: الآنية إن تنجست بولوغ الكلب أجلكم الله، فيما فيها من ماء أو غيره، ماء أو أكل ولغ بها الكلب، مما يصدق معه أنه فضله ما تبقى من أكل، يعني أكل الكلب من هذا الإناء أو شرب من هذا الإناء، من هذا تعرفون شنو معنى السؤر، مر علينا السؤر هو الفضلة، الفضلة كلمة السؤر أي الفضلة، فضلة كل شيء يسمى سؤر. فكيف يطهر؟ قال هذا غسلت هاي الأواني التي ولغ بها الكلب، تغسل ثلاثا، أولاهن بالتراب، أول وحدة بالتراب، نخلي بيه تراب كأنما نفرك بالتراب، وراها وغسلتان بعدها بالماء، هذا يطهر هيك بولوغ الكلب. ليش؟ نص، السبب هو النص، يعني مو مشتاية من عندنا، بسبب وجود النص. طيب، مسألة 457: إذا لطع الكلب أو الإناء، الكلب الإناء أو شرب من الإناء ولكن بلا ولوغ، خل نفترض شنو السبب، قال لقطع لسانه، كان ذلك بحكم الولوغ في كيفية التطهير، يعني أكل الكلب وشرب الكلب من ذلك الإناء يعتبر بحكم الولوغ، مو إلا يقطع بلسانه، هذا مقطوع اللسان نقول نفس الحكم، ولو لم يبقى فيه شيء يصدق أنه سؤره نفس الحكم. أما إذا باشره بلعابه، سقط لعاب الكلب بهذا الإناء من غير ولوغ، ما مد فمه وأكل منه أو شرب منه، باشره بلعابه أو تنجس بعرقه، بعرق الكلب أو سائر فضلاته، الكلب عبارة عن كتلة نجاسة، أو بملاقات بعض أعضائه. خلنا نفترض الكلب وضع إحدى أقدامه مثلا في هذا الإناء أو جلس في هذا الإناء قدر مثلا، والكلب أجلكم الله جلس فيه، فالأحوط لزوما أن يعفر بالتراب. هالمرة احتياط لزوم مو فتوى. إذا ولغ الكلب أو أكل من أو شرب من هذا الإناء يجب نفتي، يجب أن يعفر بالتراب أولا وبعده تلحقه غسلتان. أما إذا لا سقط لعابه في ذلك الإناء، وضع يد قدمه في ذلك الإناء، جلس في ذلك الإناء، عرق وعرقه سقط في ذلك الإناء، فأيضا نفس الحكم، يعفر بالتراب أولا ثم يغسل بالماء 3 مرات. ولكن مو فتوى، احتياط وجوبي. الأحوط لزوما أن يعفر بالتراب أولا ثم يغسل بالماء 3 مرات. 3 مرات. كان إذا ولغ الكلب نغسله بالماء 2 مرات. بينما إذا ما ولغ قال تعفيرنا إلى بالتراب مبني على الاحتياط، يغسل بالماء 3 مرات. وإذا صب الماء الذي ولغ فيه الكلب، زين هسه أنا عندي إناء ولغ فيه كلب وأدري إنه تكليف الشرعي حتى أطهره يكون أغسله بالتراب أول مرة، أفركه بالتراب، أعفره بالتراب، وبعد ذلك أغسله غسلتين بالماء، تمام؟ زين. الآن هذا الإناء الوالغ به الكلب بماء، ودرت سكبت الماء من هذا القدح إلى القدح الآخر، وإذا صب الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر جرى عليه حكم الولوغ، هم أيضا يجب غسله 3 مرات، الأولى في التراب والثانية والثالثة بالماء، تمام؟ ننتقل للمسألة 458، لكن الآن أكو استفهام قبل الدخول بهذه المسألة، اللي هو الآنية. الآنية شنو؟ هسه الآنية القدح اللي نشرب به ماء هذا من الأواني، تمام؟ الجواب نعم تمام. طيب القدر اللي نطبخ به، الماعون اللي نصب به طعام، صينية، كلها هاي أواني. طيب التانكي مال الماء، التانكي مال الماء آنية لو مو آنية برأيكم؟ هاي التانكيات اللي موجودة على السطح، الأواني أعزائي، الأواني هو أداة حافظة لما تحته، لكن بالحقيقة لا، الخزان الكبير البرميل، هذا احنا نصيح له برميل، ما أدري بعض المحافظات بعض المدن يسموه غير اسم، المهم احنا عندنا نسميه برميل، هذا ليس من الآني تانكي وغيره. قلنا أشرنا إلى مسألة 494، 494 إذا تتفضلون وتتابعوها معايا الآن تذهبون إليها، لأنه قبل ما نشرح لازم نعرف شنو الآنية، يصير تصور للإنسان أنه كل حاوية هي إناء، والحقيقة لا. في مسألة 494 قال يعتبر في صدق الآنية على الظرف أن يكون مظروفه مما يوضع فيه ويرفع عنه بحسب العادة، فلا تصدق على إطار المرأة، المرأة إطار المرأة هاي يعني القبغ مع المراية، المكان الحاوية التي تحوي المرأة، إذا وخرنا المرأة يصير مثل الماعون، هل هذا يعتبر إناء؟ عرفا لا، ليس بإناء، فلا تصدق على إطار المرأة ونحوها مما يكون مظروفه ثابتا فيه، كما يعتبر الشرط الثاني أن يكون محرزا للمأكول والمشروب، يكون يحرز المأكول والمشروب. شلون يعني يحرز المأكول والمشروب؟ قال بأن يكون له أسفل، الأسفل احنا نعبر عنه قعر، شعب وحواشي تمسك ما يوضع فيه منها، فلا تصدق الآنية على القناديل المشبكة والأطباق المستوية ونحوها. وجب المسألة اللي بعدها 495، وقال لا فرق في حكم الآنية بين الصغير والكبير، كما لا فرق بين هسه رح تجينا أيضا نشرحها بمسألتنا 470، كما لا فرق بين ما يكون على هيئة الأواني الدائرية المتعارفة وما لا تكون على هذه الهيئة. أشكال هندسية اليوم حديثة، احنا وعينا القدر مال التمن دائري، مال المرقة والى اخره، اواني الطبخ القدر دائري بالغالب، هسه سووها مربع، باكر يسووها على شكل نجمة، مثلث، اشكال الوان. هسه غزتنا هاي القدر اللي على شكل مربع اشكال بعد تتغير، بس ما دام يصدق عليها عرفا اواني لا بس. هم ما ننظر احنا للصناعة، احنا وعينا انه قبل اهلنا وكان الاواني عندهم مصنوعة من النحاس مصنوعة من النحاس. احنا وعينا فافون، بعدين جاء الستيل، هسه جرانيت، باشر عقبة مدري من ايش يسووها، اشكال الوان. زين، نرجع الى مسألتنا. احنا دا نتحدث بمسألة مسألة 458. الآنية التي يتعذر تعفيرها بالتراب تبقى على النجاسة. تخيلوا اكو اواني مثل هاي هسه الجرة، ذا شايفين الجرار اللي هو الرأس مالها ضيق، شايفين التنكة مادهن تجي بيها فتحة دائرية من فوق، خل نفترض الكلب ولغ بيها او سقط ولوغه فيها. زين، هاي شلون نعفرها بالتراب مثلا؟ الآنية التي يتعذر تعفيرها بالتراب تبقى على النجاسة، تبقى نجسة ولا يسقط التعفير به على اللحم. ونقول لأنه نعجز عن تعفيرها بالتراب فيسقط، لا، تبقى نجسة ولا يسقط التعفير به على حطل زمون. وأما إذا أمكن إدخال شيء من التراب في داخلها وتحريكه بحيث يستوعبها أجزأ ذلك في ظهرها. إذا دخلنا شيء قليل من التراب ولو التراب الناعم بحيث يصدق الآن بداخلها التراب، وتم تحريكه اللي هو تعفيره بحيث يستوعبها بذيك الساعة طبعا، وبعدها أكيد رح نغسلها بالمي مرتين أو ثلاثة بحسب اختلاف الأحكام، بذيك الساعة يعتبر الآن صارت طاهرة وهكذا. تمام. مسألة 459، يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهر قبل الاستعمال. هذا إذا تتذكرون في تراب التيمم اشترطنا الطهارة. كذلك التراب الذي تقوم به بتطهير الأواني. أما إذا التراب سابقا كان نجس وتريد تطهر به ما يطهر، نجاسة بنجاسة، يصير واحد يطهر الغائط بالبول. تمام. فكذلك هنا ما يصير بالتراب النجس واحد يعني يطهر به الإناء الذي ولغ به الكلب. ننتقل للمسألة 460، يجب في تطهير الإناء المتنجس من شرب الخنزير. سنتهينا من الكلب، بيناه يعفر بالتراب مرة ويغسل بالماء مرتين أو ثلاثة بحسب اختلاف الأحكام التي أشرنا لها في المسألة 456 و 457. زين، الخنزير أيضا نجس، شنو حكمه؟ قال في مسألة 460، يجب في تطهير الإناء المتنجس في شرب الخنزير غسله 7 مرات. بس ماي، ماكو تراب هنا، غسله 7 مرات. وكذلك إذا مات الجرذ في الإناء، وكذلك من موت الجرذ، جرذ مات في إناء أيضا يغسل 7 مرات. مو بكيفك تروح تقيس مثل أبو حنيفة، وإذا ماتت قطة بإناء تروح تغسلها 7 مرات، هذا قياس يسموه مع الفارق. هاي احنا مسائلنا مسائل نصوص ما نتعداها إلى غيرها. يجب في تطهير الإناء المتنجس من شرب الخنزير غسله 7 مرات، وكذلك من موت الجرذ، بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل أو الكثير، لازم 7 مرات. يجي واحد يقول ياب عندي سنجاب مات بالإناء، أغسله كم مرة؟ نقول له تغسله مرة واحدة، تغسله مرة واحدة، مو تقيسه على الجرذ مثلا. قطة إذا ماتت في إناء تغسله مرة، بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل والكثير. وإذا تنجس داخل الإناء بغير ما ذكر، هسه رح يجي بيننا، وجب تطهيره. هسه اللي ذكرناه شنو؟ الكلب والخنزير. وإذا بس احنا كلامنا على الأواني، وإذا تنجس بغير ما ذكر وجب تطهيره بغسله بالماء 3 مرات. بس هاي شنو؟ مبنية على الاحتياط. لا الجرذ، اي الجرذ والكلب والخنزير لهن 3 أشياء لهن احكام خاصة. وجب في تطهيره غسله بالماء 3 مرات. حتى انا قلت مرة واحدة قبل قليل، هذا تصحيح لان عد سماحة السيد احتياط من 3، حتى اذا غسل في الكر او الجاري او المطر على الاحوط لزوما. هاي المسألة مرت عليكم اعزائي، وين مرت عليكم؟ بمسألة 44 صفحة 20، صفحة 20 مسألة 44. آخر مسألة 44 تمام، فراجعوا. وهناك بمسألة 44 يفترض كتبته كما سيأتي في المسألة 460. إذا أنتم من الذين يثبتون هذه المسائل يفترض بكم كاتبين هناك هيك عبارة. هذا في غير أواني الخمر. وأما هي زين أواني الخمر يجب غسلها 3 مرات مطلقاً، زالت عين النجاسة أم لا، بماء كثير أم قليل أم جاري أم غيره، والأولى أن تغسل 7، الأولى يعني الأفضل. واضح، تغسل 3 مرات. ننتقل للمسألة 461. على ما يبدو لهنا انتهت مسائل تطهير الأواني، بس أكو بعد عندنا الأواني اللي يشرب بها الخمر، وأواني اللي تكون من الذهب والفضة أيضا سيأتي باب الله. مسألة 461، مر أن الثوب أو البدن إذا تنجس بالبول يكفي غسله في الماء الجاري 1. وين مر؟ بمسألة 46 صفحة 21، غسله 1. جيم ويتعين غسله 2 إذا غسل بالماء القليل. وكذلك إذا غسل بغير الماء القليل عدد جاري على الأحوط لزوما. الماء الجاري مرة واحدة تكفي. الثوب والبدن عزاء زين، ولا بد في الغسل بالماء القليل من انفصال الغسالة كما أمر في المسألة 452 بالدرس الماضي، أخذنا صفحة 141. ولا يعتبر ذلك في الغسل بغيره بالماء القليل، يشترط الانفصال. أما بغير الماء القليل هم يشترط الانفصال؟ الجواب لا، لا يشترط. ولا يعتبر ذلك في الغسل بغير الماء القليل. زين، مسألة 462، التطهير بماء المطر يحصل شلون؟ قال يحصل بمجرد استيلائه على المحل المتنجس من غير حاجة إلى العصر أو ما بحكمه، بس يسقط الماء المطر ينزل على البدن الثوب كذا كافي هذا، أنه بس بشرط طبعا يزيل عين النجاسة. تطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلائه على المحل المتنجس من غير حاجة إلى عصر أو ما بحكمه. وأما التعدد طبعا وما بحكمه قلنا مثل الغمز وإلى آخره، الغسالة، الطرد المركزي، ما أدري شنو. وأما التعدد، مو نشترط التعدد في بعض الموارد مثل قلنا بالبول وغيره، فلا يسقط فيما سبق اعتباره فيه مطلقا على الأحوط للزوم. الذي يشترط فيه التعدد أنه يغسل مثلا مرتين أو ثلاثة، فلنفترض الإناء الأواني التي ولغ بها الكلب أو مات فيها الجرذ أو ولغ بها الخنزير أو غير ذلك أو ماتت بها سائر الحيوانات، هل يشترط التي يشترط فيها التعدد بالمطر؟ شلون نقول هم إحنا التعدد باقي مشترطي، هذا الشرط مصرين عليه والريده. وأما التعدد فلا يسقط فيما سبق اعتباره فيه مطلقا على الأحوط لزوما، كما لا يسقط اعتبار التعفير بالتراب في المتنجس بولوغ الكلب اللي اشترطناه بمسألة 456 و457 بأول الدرس هذا، أيضا تبقى متنجسة لحين أن تعفر بالتراب. ننتقل للمسألة 463، يكفي في تطهير المتنجس ببول الصبي، طبعا البول عموما نجس ومر علينا، كون ينغسل الثوب اذا بالماء الجاري مره واحده، واذا بغير الماء الجاري كون نغسله مرتين. زين، بول الصبي شنو فرقه عن بول البالغ؟ قال هذا بنص خاص، من يجي نص خاص ويخالفنا القاعده نجي نخلي قيود وشروط لذلك. شنو القيود؟ أشرنا لهذه المسألة سابقا، يكفي في تطهير المتنجس ببول الصبي أو الصبية ما دام رضيعا، طبعا هنا نسجمع الصبي والصبية، رضيعا هذا الشرط الأول، إذن لازم يكون رضيع مو يأكل ولم يتغذى بالطعام. ما يأكل، شنو الحكم؟ صب الماء عليه وإن كان قليلا مرة واحدة يكفي بمقدار يحيط به، ذيك البقعة اللي بيها بول صبي أو صبية ندير عليها مي حتى يطهر على قدها، مو إلا نغسل الثوب كله. ولا يحتاج إلى العصر أو ما بحكمه اللي هو الغمز والدفع فيما إذا كان المتنجس لباسا. أو نحوها يعني الفراش، الفراش وغيره. طبعا بيها بعد شروط إن شاء الله تجيكم في مسائل أخرى من مراحل علمية متقدمة، لكن هو بهذا المقدار يكتفي بهالشكل هذا. مسألة 464. نرجع للأواني. يتحقق غسل الإناء بالقليل. الأواني تكون ما مثبتة، تستعمل يعني متحركة. التانك اللي على السطح اللي يترس مي هذا مو من ضمن الأواني، لأن هذا ثابت. والبرميل وغيره سيأتي الكلام عنه في المسألة 470. قال يتحقق الغسل بالإناء، غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شيء من الماء، مو إلا تترسل عيونه، لا، يصب فيه شيء من الماء ثم يدار فيه، نعبر عنه يخضوه بالماء بحيث الماء يفروا دائر مدائر ذلك الإناء إلى أن يستوعب تمام أجزائه، ثم يراق يسكب. فإذا فعل به ذلك 3 مرات، خل نفترض بنجاسة من غير ذني شمات التعدد 7 وكذا، فقد غسل 3 مرات. أدير به مي وأخضه وأذب المي، وخلي به مي وهم أخضه وأذب أسكبه، وهكذا 3 مرات، وطهر فيما يكون تطهيره بذلك، هذا يعتبر مطهر إلى وتام. هذا في سائر النجاسات عدا ولوغ الكلب وموت الجرذ وبعد وولوغ الخنزير، تمام أعزائي. زين، تن الثلاثة مستثنيات. مسألة 465. يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال. المي اللي أطهر به الإناء لابد أن يكون طاهر، مثل ما قلنا بمسألة 459، يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهر قبل الاستعمال، كذلك الماء اللي أطهر به. وإلا إذا الإناء متنجس وأجي أغسله بماء متنجس، هاي حليت المشكلة مالتي؟ لا، ما حليت. يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال. المسألة 466 نأخذها ونختم بيها. يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها. كلمة عين لو سمحتم خلوها تحت دائرة الأعيان، العين النجسة، هذا يشترط أنه نزيل العين، عين النجاسة تروح. دون أوصافها، أوصافها هم خلوها تحت دائرة، خل تبقى أوصاف النجاسة، مثل من قال كاللون والريح. الآن ثوب بغاط، خب الغاط عين نجاسة، غسلت وراحت عين النجاسة، بس بقى لون سواد أو صفار أو حمار، شو اللون الغاط يتأثر بالثوب الأبيض، تمام ولا لا أعزائي؟ بقى اللون أكو طقعا بين بيها لون مع المكان الغاط، هذا يعتبر نجس لو لا؟ لا، لا يعتبر. زين، غسلت الثوب اشتميت بي ريحة، أكو أنا غسلته 3 مرات، عصرته مدري إيش، لكن دا أشتم بي بعد ريحة نجاسة، يعتبر طاهر لو لا؟ طبعا يعتبر طاهر. أكيد هستوا بقلوبكم وتقولون لا يا عمي، ما ألبسه لوش مهما يكون، أظل أغسله وتجيبين خصوصا النساء شامبوات معطرات مدري ايش، وتظلين تفركين بي بي ليل ونهار، بل مستعدة الذبي اذا باقي بي ريحة. بس هو طاهر ما لنا علاقة، هو كحكم طاهر، يعتبر في التطهير زوال العين فقط، عين النجاسة دون أوصافها كاللون والريح. فإذا بقي واحد منهما، يعني مثلا رائحة النجاسة أو لون النجاسة أو كلاهما بقا، هذا لم يقدح ذلك في حصول الطهارة، طاهر مع العلم بزوال عين النجاسة. ما دام زالت عين النجاسة ما يأثر. خل نفترض ثوب سقط عليه بول وصار لونه بأصفرار، البياض تحول إلى أصفرار، تمام؟ غسلته خلاص، مدام زالت عين النجاسة الباقي بقطع. تقول لا مو أكو لون صفار بعد باقي، ما لنا علاقة بهذا اللون، ما تبقى من بقايا اللون وبقايا الرائحة لا يؤثر في طهارة هذا الثوب، طبعا ثوب أو أرض أو إلى آخره. مسألة 467 يأتي الكلام عنها، نكتفي بذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صلي على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم يا الله.